وَأَنزَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا لمعرفة وصية أخرى من وصايا ديننا الإسلامي العظيم في هذه السلسلة المعنون لها وصايا، والتي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ضيف هذه الحلقات وهذه السلسلة والمتحدث الرئيس فيها هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. وبدء اللقاء ترحيب به باسمكم جميعا، فحي الله الشيخ عمر وأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم وبإخواني المشاهدين والمشاهدات جميعا.
وصيتنا أو الوصية التي ستوجهها اليوم، والتي سنرخي لها أسماعنا، ونرجو أن أيضا نستطيع أن نضع قلوبنا كذلك في موقع الشهادة والعلم والمعرفة، هي عن الإخلاص، العبادة القلبية العظيمة. وبودنا إذا تكرمتم أن تفتتحوا الحديث عنها قبل أن أطرح عددا من المحاور والأسئلة حولها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا المقام وهو مقام الإخلاص هو من أعظم وأعلى مقامات الدين، بل مدار قبول الأعمال الصالحة يرتكز على أصلين عظيمين، هذا أحدهما. أما الأصل الأول فهو إخلاص العمل لله عز وجل، والأمر الثاني هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تأمر بالإخلاص وتجريد العمل لله سبحانه وتعالى. وإذا ذكر الإخلاص والتجريد فإن أعلى ما يمكن أن يعني أو أعلى مقامات هذا المعنى العظيم ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فتخلص العبادة له عز وجل وحده لا شريك له، لا يشركه فيها ولا يتعلق بها عبد نبي مرسل ولا ملك مقرب. فالعبادة والتوحيد محض حق الله عز وجل، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منها شيئا شيبا بحق الغير. فهذا مقام. المقام الثاني ما يتعلق بما هو أقل من التوحيد، فلا يمكن أن يقبل عمل، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا غيرها من الأعمال الصالحة من العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها إلا أن تكون خالصة لله عز وجل. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى في قصة ابن آدم: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني المخلصين لله سبحانه وتعالى في أعمالهم. إذن هذه القضية وهذه الحقيقة يجب أن تكون ماثلة وحاضرة في ذهن كل مسلم ومسلمة، فلا بد من تنقية العمل من الشوائب التي تحول دون قبوله، وعلى رأسها الشرك. والشرك شركان كما هو معلوم: شرك أكبر وهذا المضاد للتوحيد مضادة تامة، والنوع الثاني وهو الرياء الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على من؟ على خير هذه الأمة وهم أصحابه عليه الصلاة والسلام. فضلا فيكون الخوف علينا وأمثالنا من المقصرين من باب أولى.
لأجل هذا شيخنا الكريم سميت إذن سورة الإخلاص، الإخلاص لما لهذه المعاني؟
هي كما قال العلماء تمحضت في الثناء على الله عز وجل، هذا وجه تسميتها سورة الإخلاص، لأن أخلصت في الثناء على الله. كله الآيات الأربع: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فسميت إخلاصا من هذه الجهة.
جزاكم الله خير. أذنتم لي شيخ عمر، يعني الزملاء في فريق العمل نزلوا إلى الميدان وسألوا عن معاني سورة الإخلاص، سنرى مدى معرفة الإخوة والأخوات الذين سئلوا عن هذا المعنى وهذا المصطلح، أو بالأحرى عن معاني سورة الإخلاص، ونعود بإذن الله.
الوحدانية لله سبحانه وتعالى، والافتقار لله سبحانه وتعالى، وصفات الله سبحانه وتعالى متخصص في الألوهية والوحدانية.
سورة الإخلاص يتحدث عن إخلاص النية لله وعبودية، وهي من صور العقيدة الصحيحة اللي هي تتحدث عن قل هو الله أحد، توحيد لله وتوحيد لصفاته وتوحيد لذاته، وحيث أنه لا يوجد لديه ولد ولا معبود سواه. فهذه هي معاني الإخلاص، إخلاص النية لله وحده.
المعنى أنه العبادة لله بس، هو الواحد ولا شريك له في العبادة أبدا، ولم يرد لا له لا ولد لا شريك ولا ولد.
سورة الإخلاص لا معاني كثيرة، هي بتفسر أو بتوصف الله، قل هو الله أحد أي الله الذي لا شريك له، هو الواحد خالق الكون، الله الصمد، الاسم من 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 الصمود، لما تيجي تقول الانسان صامد لا، الله هو الصمد، لم يلد، دي عشان تنهي الشرك بالله انه ربنا لم يلد ولم يوصف بصفات الانسان ولم يولد، لانه هو خالق الكون، ولم يكن له كفوا احد، ليس له ند ولا شريك ولا كف في هذا الكون.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا، وشكرا للأخوة الذين تم استطلاع آرائهم. وبالتأكيد لابد أن لكم تعليقا شيخنا الكريم، وخاصة على المستجوب الأخير يعني في عن سورة الإخلاص.
نعم، الإخوة أشاروا إلى معاني يعني عامة تتعلق بالسورة الكريمة، وهي كذلك هي تمحضت بالثناء على الله سبحانه وتعالى وبإخلاص الإخلاص له عز وجل. لكن الأخ المتحدث الأخير حينما قال الصمد من الصمود، يعني لا أدري ماذا يقصد بالصمود، لكن فهمت من قرنه بصمود البشر بأن فهمه هنا ليس بدقيق وليس بصحيح. فالصمد هنا بمعنى الذي تصمد له الخلائق في حوائجها، ولهذا كان السلف يقولون الصمد ويقولون السيد الذي كمل سؤدده، فهو لكمال سؤدده سبحانه وتعالى تصمد له الخلائق في حوائجها، تصمد له الخلائق في حوائجها، ولا شك أن هذا من كمال صفاته عز وجل. نعم.
ذكر الإخلاص في كثير من الآيات القرآنية وكذلك الأحاديث النبوية، بل وذكره حتى كثير من السلف الصالح. نأتي سريع على هذه شيخنا الكريم.
يعني الإخلاص كما أشرت يعني هو النصوص فيه كثيرة جدا، وقد تأتي بلفظ الإخلاص وقد تأتي بألفاظ أخرى في السنة، مثلا يرد لفظ النية بشكل كبير جدا، ويلغ يعني يرد ذكر الإخلاص أيضا بأساليب متنوعة تشير إلى قضية أخرى وهي تتعلق بالاحتساب وهنا ربما يسأل بعض الإخوة يعني ما الفرق بين الأمرين الإخلاص والاحتساب. الإخلاص يعني أمره بيناه قبل قليل، لكن دائرة الاحتساب تتسع لتصل إلى المباحات. فمثلا أنا يعني بطبيعة البشرية إذا يعني احتجت للنوم أنام، وإذا جعت آكل، عطشت أشرب، لكن المؤمن هنا الذي يوفق للنية الطيبة واستحضار النوايا الجميلة النوايا الطيبة يحتسب. كيف يحتسب؟ أنا حينما أنام لا أنام لأني محتاج أن أنام فقط، بل حتى أثاب على نومي أحتسب أنني أنام بهذا، أريح بدني وأستعين به على طاعة ربي، وإلا الحيوان ينام والكافر ينام، لكن المسلم هنا يجعل حياته كلها لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف أجعل حياتي كلها لله؟ بهذا الاحتساب. حينما أجوع آكل، لا آكل فقط لأن فطرتي اقتضت أنني عندما أجوع آكل، آكل لأستعين بذلك على ماذا؟ على تقوية بدني وبالتالي طاعة ربي عز وجل. الشرب كذلك، حتى النكاح بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان مأجور فيه على ما يأتي من فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها. قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص مشيرا إلى هذا المعنى، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك. وقال عليه الصلاة والسلام مرة للصحابة رضي الله عنهم، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني حينما يأتي أهله ويجامع أهله صدقة. قالوا يا رسول الله، استغرب الصحابة بقضية فطرية، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام. فتصور لو أن إنسانا تزوج فقط لأجل أن يقضي شهوته في الحلال، هذا مأجور، لكن أعظم منه أجرا من يتزوج ويقصد إعفاف زوجته وليس فقط إعفاف نفسه هو، يتزوج ويقصد بذلك طلب النسل استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو وصيته، ويقصد بذلك أيضا غض بصره عن الحرام وغض بصره عن الحرام. نعم، ويقصد بذلك امتثال قول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. تصور الأول يأتي من أهله ما يأتيه الرجل عادة، والثاني يأتي لكن هذا عنده 5-6 نوايا وهذا عنده نية أو نيتان فقط، العمل واحد لكن النوايا ارتفعت. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يقولون إن السير إلى الله يكون بالقلوب لا بالأبدان. قد تجد اثنان يعيش كلاهما، يولدان في يوم واحد ويموتان في يوم واحد، يعيشان 40 أو 50 سنة، هذا يولد يوم 1/1/1400 هجرية مثلا ويموت 1450، كلاهما اثنان، لكن هذا ارتفع عند الله منازل وهذا أقل منه، كلاهما على خير لكن هذا فاقه بكثير، والسبب أن ذاك كان يقلب حياته كلها لله، حتى عاداته يجعلها لله سبحانه وتعالى، فيأكل ويحتسب يشرب ويحتسب وينام ويحتسب.
هذه ربما يعني ثمرة من الثمرات التي إذا ما استشعرها الإنسان أخلص لله سبحانه وتعالى. الزملاء كذلك فريق العمل نزلوا إلى الشارع إلى مكان عام وسألوا الناس عن ثمرات الإخلاص، وجاءت الإجابات التالية:
ثمرات الإخلاص إن شاء الله قبول الأعمال لله سبحانه وتعالى.
ثمرات الإخلاص في العبادة إنه هو الشيء اللي هيخليك تقدر تعبد ربنا من جد، لأنه إذا أنت ما تخلص في العبادة معناه أنت ما تعبد ربنا، تعبد غيره، فما ماني شايف ثمرة أهم من كده يعني.
ثمرات عديدة اللي هي طويل العمر، فوائدها على المجتمع، وأولها طويل العمر فوائدها تكون مخلص لله سبحانه وتعالى، وفوق كذا يا طويل العمر المجتمع لو كل واحد كان مخلص في عمله أو في الله سبحانه وتعالى يكون يعني الخير والأمان والصدق منتشر للجميع، ويكون هناك في مجتمع مخلص لله سبحانه وتعالى ويكون مجتمع صالح.
ثمرة الإخلاص كثيرة، من ضمنها ثمرات الإخلاص في العمل، في أي شيء، في أي شيء نقوم فيه في المجتمع لابد أن يطلع من إخلاص من يعني نابع من القلب، انه نحن كيف نأدي عملنا بإخلاص. اذا كل واحد قدم عمله بإخلاص ما كان المجتمع على ما هو عليه، كان شفنا مجتمع ارقى من كذا بكثير.
اول شيء الإخلاص يكون بين عبد بين الله سبحانه وتعالى. شيء ثاني قبول العمل، تخيل الانسان يروح يصلي عشان المدير يشوفه يخلص، كأنه يخلص على العبادة لاجل الناس يمدحوه ولاجل إطراءة الناس، هذا كله ما تفيد العبد، لكن الإخلاص بين الله بين الإخلاص بين عبد بين الله تعالى هذا اللي يفيد. غير كذا تفيد في القبر وفي الأمور الثانية كلها، الصيام الصدقة كل هذه الأمور العبادات.
شكرا للإخوة الذين شاركوا في هذا الاستطلاع، ونعود إليكم شيخنا الكريم. وعطفا على ما جاء في هذا الاستطلاع، حقيقة لاحظت أن الأخوة الذين أجابوا عن هذا السؤال عن ثمرات الإخلاص كان هناك خلط بين الإخلاص في الأمور العبادية وفي الأمور العملية الصرفة البحتة، هل هناك رابط بينهما؟
الواقع أن الإخلاص يعني إذا في قضايا الشرعية الواضحة في الصلاة والعبادات هذا واضح، لكن أشار بعض الأخوة في التقرير إلى قضية الإخلاص في العمل، والواقع أن الإخلاص في العمل مرده إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى أكثر من مرده إلى قضية الإخلاص بمعناها الدقيق الذي تنقية العمل من الشواب إلى آخره. ولهذا قد يشترك في الإخلاص في العمل المسلم والكافر، وكلاهما يحقق نتيجة إيجابية، فالإخلاص هنا بمعنى الصدق في أداء العمل ونحو ذلك، هذا لا شك له صلة لكنها من بعيد في قضية الإخلاص بمعناها الدقيق الذي نحن نتحدث عنه في هذه الدقائق.
وما نتحدث عنه بدقة وهو الإخلاص نريد أن نصل معكم شيخنا الكريم في الدقائق المتبقية إلى خارطة الطريق كيف نكون مخلصين.
نعم، الواقع أن هذا سؤال كبير جدا، يعني ينبغي أن يريد الإنسان أنه على نفسه دائما هذا السؤال: كيف أكون مخلصا؟ لماذا؟ لأن مدار القبول لأعمالنا إذا كان مرتكزا على هذا الأصل فحق علينا أن نسعى وأن نسأل هذا السؤال ونبحث عن جوابه، فهذا البحث نفسه هو أحد الإجابات. أن نعرف أن ندرك تماما أنه إذا لم تكن أعمالنا مقبولة إلا بهذا الإخلاص فحق علينا أن نعرف ما هو الإخلاص، ما حقيقته، كيف أو متى أصل إلى المرحلة التي يرضى الله سبحانه وتعالى بها عني. الأمر الثاني مما يعيننا على أن نكون مخلصين أن نتذكر جيدا أنه لا بركة للعمل إلا بهذا الإخلاص، فالإخلاص ينمي العمل ويباركه ويضاعفه ويقلب العادة إلى عبادة كما تقدم الإشارة إليه قبل قليل. أيضا نتذكر فضائل هذا الإخلاص التي بثت في الكتاب والسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما سأله أبو هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة، قال لقد علمت أنه لن يسألني أحد غيرك لما رأيت فيك من الحرص على العلم. قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. إذن الإخلاص من 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 فوائده وثمراته أن من حققه في توحيده وعبادته كان أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تريد الشفاعة يا أبا أسامة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يريد الأخوة المشاهدون ومشاهدات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن لنحرص أن نكون من المخلصين. أيضا العمل الإخلاص يعني من الأشياء التي تعين عليه كما ذكرنا قبل قليل القراءة في سير المخلصين، لا شك أنها مؤثرة ومعينة.
لكنها عفوا شيخنا الكريم إضافة إلى كونها مؤثرة ومعينة، عفوا على العبارة، أحيانا محبطة.
كيف محبطة؟
محبطة بمعنى أن يعني عندما تقارن نفسك بهؤلاء العظام يعني تجد نفسك في إشكال كبير.
صحيح، هذه نقطة حساسة. يعني بعض الإخوة يقول أنا أقرأ في سير السلف الصالح وأجد لهم عبارات مشرقة متألقة عالية جدا، أشعر أنني بيني وبينهم مفازة طويلة جدا، وكما تفضلت قد يصيبني بالإحباط. وأنا أقول هنا هذه العبارات التي ذكرها السلف ينبغي أن ينظر إليها في سياقها. أولا بعضهم ذكرها بعدما جاهد نفسه يمكن 40 أو 60 سنة على العبادة والطاعة فخرج من هذه الكلمات. الأمر الثاني هذه يمكن أن تكون سياطا نداوي بها تقصيرنا، لا أن نجعلها هي الميزان الأقوم لقضية القبول أو عدمه. الميزان الأقوم في القبول وعدمه هما الكتاب والسنة، فنعرض هذا العمل هل وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم على صفة العمل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الحج في الصيام والحدارث. الأمر الثاني أن أنظر في قلبي هل أنا فعلته لله أو لغير الله بس. أما الدخول في دقائق التفاصيل التي أشرت إليها هذه لمن لم يعرفها أو لم يدرك سياقاتها ومتى قيلت وأين ربما أصابته بشيء من الإحباط. أيضا من الأمور المعينة على أن نكون مخلصين كثرة العمل الصالح في حال الخفاء، كثرة العمل الصالح في حال الخفاء. الفضيل بن عياض رحمه الله له كلمة يقول خير العمل أخفاه، أمنعه من الشيطان وأبعده من الرياء. أخيرا حتى نكون مخلصين لننظر ماذا يجني المراءون من أعمالهم، يكفيهم حسرة ووبالا أن يقال لهم يوم القيامة انظروا إلى أعمالكم، يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واذهبوا إلى الذين كنتم تصلون لهم، اذهبوا الذين كنتم تعبدون لهم، لن يغنى عنكم من الله شيئا.
الله المستعان. جزاكم الله خير شيخنا الكريم ورزقنا الله وإياكم المشاهدين الكرام الإخلاص في القول والعمل. وأن يجعلنا أيها الكرام ممن يأتون يوم القيامة ولهم من الأعمال كالجبال ويقبلها ربنا جل وعلا، وتكون سببا في رحمة الله جل وعلا ودخول جناته. شكرا لكم على طيب متابعتكم لهذه الوصية وهذه الحلقة من حلقات سلسلة وصايا التي تقدم إليكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. وشكرا في الختام لضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر